نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاجتماع الله وما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى كتاب الحج وخص فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه وهي من الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه المصرية. ومن استطاعة أن يكون للمرأة محرما
حسب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك على الصفة المشروعة. قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك على الصفة المشروعة. قال رحمه الله تعالى: والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا هو الأصل في وجوب الحج من القرآن ومن السنة أحاديث متعددة، منها حديث أركان الإسلام المعروف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ووجوب الحج مرة واحدة في العمر، وجوب الحج مرة واحدة في العمر، وهذا مجمع عليه. والأصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحديث. ثم تكلم رحمه الله على شروطه، قال: والاستطاعة أعظم شروطه. هذا هو المنصوص عليه في القرآن والسنة: من استطاع إليه سبيلا. فالمقصود من استطاع السبيل إلى الحج، لا يجب الحج إلا على من كان مستطيعا له. وقد فسر الاستطاعة فقال: ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. فينظر الإنسان فيما فاض عن حاجاته الضرورية الأصلية التي لا يستغني عنها من قوته وطعامه وشرابه ونفقته، وإذا كان له أهل أيضا، فما زاد عن ذلك إن كان يبلغه الحج، إن كان يمكنه من أداء الحج، فالحج واجب عليه، يجب عليه أن يقوم بهذه الفريضة. والمقصود بالزاد الطعام والشراب والمال، ما يحتاج إليه الإنسان في سفره من طعام أو شراب أو مال أو نحو ذلك. والراحلة هي الشيء الذي يرتحل عليه الإنسان، الشيء الذي يسافر به الإنسان. فالمقصود إذن أن يكون مستطيعا للسفر ونفقاته وأموره وما يتعلق به. والتفسير بالزاد والراحلة هو الذي تضافرت عليه آثار السلف، آثار السلف كثيرة جدا في تفسير الاستطاعة الواردة في قول الله تعالى، أو في تفسير السبيل في قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. فسره السلف بالزاد والراحلة، وقد ورد بعض ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. قال رحمه الله: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. هكذا بضمير المذكر في بعض النسخ، وفي بعضها احتاجت وهو أصوب. فتكون الجملة كما يلي: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر. يعني إن كانت المرأة لا يمكنها أن تحج إلا بسفر، فخرج بذلك ما إذا أمكنها أن تحج من غير سفر، لو كانت من أهل مكة مثلا فإنها مستطيعة للحج لو كانت قادرة من الناحية البدنية ومن الناحية المادية، ففي هذه الحالة لا يشترط المحرم لأنها لا تحتاج إلى سفر، إنما الكلام على المرأة إذا احتاجت لسفر، إذا كانت لا يمكنها أن تحج إلا بسفر، ففي هذه الحالة يشترط في حقها شرط زائد وهو المحرم، فإذا لم يوجد هذا الشرط فلا حج عليها، لا يجب الحج عليها أصلا. والدليل على اشتراط المحرم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا اكتتب في غزوة، يعني سجل اسمه كما يقال في غزوة يخرج فيها غازيا في سبيل الله، فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزاة كذا وكذا وإن امرأتي تريد الحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. من شروط الحج أيضا التكليف، التكليف شرط في وجوب الحج، التكليف الذي هو الإسلام والبلوغ والعقل، فيشترط في الحج التكليف الإسلام والبلوغ والعقل. وبالنسبة للبلوغ ننبه على صحة حج الصبي، يصح حج الصبي بمعنى أنه يحسب له ويحصل على أجر إن شاء الله تعالى، ليس المقصود أنه قد برئت ذمته، بل إذا بلغ واستطاع الحج وجبت عليه حجة الإسلام. واضح؟ يصح حج الصبي بمعنى أن له أجرا، لكن إذا بلغ واستطاع وجد السبيل فقد وجبت عليه حجة الإسلام. والدليل على صحة حج الصبي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا لها في الحج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فأثبت حج الصبي فدل على صحته والثواب عليه. وبالنسبة للحرية فعامة أهل العلم على اشتراطها في الحج أيضا، بمعنى أن العبد المملوك لا حج عليه إلا بإذن سيده. قال عامة أهل العلم أيضا فإذا أعتق فقد وجبت عليه حجة الإسلام كذلك. نتكلم بعد ذلك على حكم العمرة. العمرة واجبة على الأظهر والله تعالى أعلم، والقول بعدم الوجوب له وجه قوي أيضا، لكن الأظهر وجوب العمرة لظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث أبي غزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيه، فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، فقرن بين العمرة والحج في الأمر. مسألة أخرى وجوب الحج والعمرة على الفور، وجوب الحج والعمرة على الفور، يعني متى تمكن المسلم منهما بادر فورا ولا يجوز له التأخير. والدليل أن الفورية هي الأصل في الأمر، وهذا مقرر في الأصول. الأصل في الأمر الشرعي الفورية، لا ينتقل إلى غير الفورية إلا بدليل، والدليل هنا غير واضح، يعني من قال من العلماء الحج واجب على غير الفور لم يستدلوا على ذلك بدليل واضح. ومسألة فرض الحج مسألة فيها اختلاف، مسألة فيها اختلاف. القول بأن الحج فرضه قديم هذا قول ليس عليه دليل ظاهر، والله تعالى أعلم. نعم.
صدقت
ماذا قلت حين فرضت الحج؟
فرضت
ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول، قال فإن معنى الهدي فلا تحل، قال فكان جماعة الهدي الذي قرن به عليه من الدم والذي أتى
كما فعل المصنف رحمه الله في الوضوء والصلاة، يفعل هنا أيضا في الحج، يذكر أولا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، ثم بعد ذلك يتكلم على تصنيفها ما بين أركان وواجبات وغير ذلك. فنتكلم أولا إن شاء الله تعالى على حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرحه شرحا مجملا حتى يأتي تفصيل كل شيء على حدة إن شاء الله. الحديث أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في عمره إلا مرة واحدة، وكان ذلك في العام العاشر، وهي الحجة التي تعرف بحجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعدها بقليل، فكانت بمنزلة الوداع لأمته. قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة، وهذا ميقات أهل المدينة، وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله. قال: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، أسماء زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، ولدت ابنه محمدا حينئذ. قال: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب. الاستثفار هو تغطية الفرج، تغطية الفرج، ويسمى أيضا بالتلجم، يعني كأن المرأة تتلجم، تلجم نفسها حتى تمنع الدم من النزول. قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فدل هذا على حكم إحرام النفساء وكذلك الحائض، لأن الحكم واحد كما علمنا من قبل. فالحائض والنفساء تحرمان وتقومان بمناسك الحج، ولا إشكال في هذا، إلا أنهما تمنعان من الطواف كما سيأتي إن شاء الله. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. نبه العلماء هنا على أن هذه الصلاة ليست خاصة بالإحرام، وإنما وافق ذلك، وإنما حصلت موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فليس هناك إذن ما يسمى بركعتي الإحرام كما يعتقد كثير من الناس، وإنما هذه صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم موافقة. قال: ثم ركب القصواء، وهي ناقته عليه الصلاة والسلام. قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، والبيداء الصحراء، قال: أهل بالتوحيد، وهذا هو المسمى بالتلبية، لبى النبي صلى الله عليه وسلم، والتلبية معناها إجابة النداء، إجابة النداء أو إجابة الداعي، فكأن الله تعالى دعا عباده حتى يقوموا بهذه الفريضة فلبوا هذا الدعاء. وتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم توحيد كما ترى، قال: أهل بالتوحيد، وهي التلبية التي فارق فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. كان المشركون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا على اعتقادهم في إثبات الشركاء لله تعالى. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفهم وأهل بالتوحيد. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، فهذا حكم آخر من أحكام التلبية، لا تتعين التلبية في هذه الصيغة التي قالها أو قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تجزئ بالصيغ الأخرى التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. هنا انتبه معي، والمسألة سيأتي إيضاحها أكثر في الكلام على أنواع النسك إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنسك، وخرج الصحابة بنسك آخر، واضح؟ انتبه لهذا الآن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنسك، وخرج الصحابة بنسك آخر. نسك النبي صلى الله عليه وسلم سنعرفه بعد قليل، الآن نتكلم على نسك الصحابة. يقول جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يعني خرج الصحابة رضي الله عنهم يريدون الحج فقط. مفهوم هذا ولا لا؟ يعني لم يخطر في بالهم ولا نيتهم أنهم سيعتمرون، هم خرجوا لأداء الحج، لأداء مناسك الحج وأعماله. واضح؟ قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، والمراد بالركن هنا الحجر الأسود. قال: فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا. أحكام الطواف سيأتي الكلام عليه. طاف صلى الله عليه وسلم أولا سبعة أشواط، رمل ثلاثا. الرمل هو الإسراع في المشي، الإسراع في الطواف، وليس المراد به العدو أو الجري، وإنما المراد به مشي سريع، مشي جاد. ومشى أربعا، فالرمل كان في ثلاثة أشواط، في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم في بقية الأشواط السبعة كان مشيا عاديا. قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. المراد أنه قرأ الكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية. قال: ثم رجع إلى الركن واستلمه. الركن هو الحجر أيضا. فانتبه الآن: أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت أولا، استلم الركن، استلم الحجر على ما سنوضح، وطاف سبعة أشواط، ثم انتقل إلى مقام إبراهيم فصلى ركعتين خلف المقام. احفظ هذا حتى تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، الجبل المعروف. قال: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقى عليه، يعني صعد الجبل، جبل الصفا، حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، إلى آخر الدعاء المذكور عندك. قال: ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات. إذن أولا نتكلم الآن على السعي بعد صلاة ركعتين خلف المقام، وبعد العودة إلى استلام الحجر الأسود ننتقل إلى السعي. أول شيء في السعي تصعد على جبل الصفا وتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. المراد بالسعي هنا شدته، اشتد سعيه صلى الله عليه وسلم، سعى سعيا شديدا. قال: حتى إذا صعدتا مشى، يعني إذا فارق هذا المكان الذي يسمى ببطن الوادي وبدأ في الصعود على المروة، عندئذ هدأ سعيه صلى الله عليه وسلم. وهذا المكان الذي يسمى ببطن الوادي معلم الآن، يعني من رزقه الله تعالى حجا أو عمرة، المسعى المعروف علم فيه هذا المكان بأضواء خضراء تراها في السقف، واضح، في سقف المسعى. ففي هذا المكان تسعى سعيا شديدا حتى إذا فارقته سعيت سعيا معتدلا. قال: حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة. والطواف هنا أيضا سبعة أشواط، السعي هنا أيضا سبعة أشواط، من الصفا، يبدأ من الصفا، من الصفا إلى المروة شوط، انتبه، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط. قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، انتبه الآن، نعود الآن إلى أنواع النسك. قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتمنى حالة ليست موجودة، ليست موجودة عنده. هو صلى الله عليه وسلم لم يخرج بهذا النسك، هذا النسك الذي هو ماذا؟ العمرة. أولا يقول: لو أنني استقبلت من أمري ما استدبرت لا جعلتها عمرة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد العمرة في نسكه. طيب، كان يريد ماذا إذن؟ كان يريد ما سيأتي معنا تحت اسم القران. كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، يعني جمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، في عمل واحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنني استقبلت من أمري ما استدبرت لما فعلت ذلك، يعني لما نوى القران ولنوى عمرة مفردة، يأتي بعمرة أولا ثم يأتي بعدها بالحج. الصحابة نووا ماذا؟ الحج فقط. انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم: قال: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. الصحابة خرجوا يريدون الحج فقط، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بعد السعي الذي قاموا به. آخر شيء فعلوه كان ماذا؟ السعي مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأمرهم صلى الله عليه وسلم: من كان ليس معه هدي، سيأتي الكلام على الهدي وأحكامه، من كان ليس معه هدي أمره أن يحل، يعني بعد السعي يتحلل، يحلق أو يقصر ويلبس ثيابه العادية إلى آخره، ويجعلها عمرة، يعني النسك الذي مر الطواف والسعي وهذا الذي تقدم يكون عن عمرة فقط، وبعد ذلك في الوقت الذي سيأتي بعد ذلك ينوي حجا مستقلا. إذن صار الأمر عمرة مستقلة منتهية بأعمالها، يأتي بمناسك العمرة وأعمالها ينتهي منها ويتحلل، ثم بعد ذلك يأتي بالحج وحده مستقلا بأعماله ومناسكه المستقل. واضح؟ وهذا هو المسمى بالتمتع. التمتع أن يأتي بالعمرة أولا وينتهي منها ثم يأتي بالحج بعد ذلك. قال: فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألي عامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد، بل لأبد أبد. إذن بيّن أن هذا الحكم ليس خاصا بتلك السفرة أو بذلك النسك أو بذلك العام، وإنما هو مستمر في جميع المناسك وفي جميع الأوقات. قال: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. البدن جمع بدنة وهي الناقة. قال: فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت. الثياب الصبيغة يعني المصبوغة، وهذا من محظورات الإحرام كما سنعرف إن شاء الله. فعلي رضي الله عنه لم يكن يعرف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى فوجد فاطمة، المفترض أنه سيجدها ماذا؟ محرمة على إحرامها. وجد أنها قد حلت، لبست ثياب الحل وخرجت من النسك. قال: فأنكر عليها، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. تشير إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، يعني يتكلم عليها كلاما شديدا للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ لأن الآن علي رضي الله عنه يريد أن يعرف ماذا سيصنع. الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من نسك إلى نسك، أرادوا الحج، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة. طيب الآن علي ماذا سيصنع؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. وهذا جائز كما سنعرف في أحكام الإحرام إن شاء الله. يجوز أن تحرم على نية فلان، تقول لبيك اللهم بما أهل به فلان، بما أحرم به فلان، وتصير مشابها له في الأعمال. فلو أن فلانا هذا نوى حجا فأنت تأتي بحج، لو نوى عمرة تأتي بعمرة، لو نوى حجا وعمرة في نسك واحد فأنت كذلك، لو نوى عمرة ثم حجا فأنت كذلك. قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، قال فإن معي الهدي فلا تحل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في نسكه لأنه كان قارنا، كان معه الهدي وكان قارنا بين الحج والعمرة فاستمر محرما كما هو. أما الصحابة فتحللوا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، جعلوها عمرة مستقلة ثم بعد ذلك شرعوا في الحج. وعلي رضي الله عنه لبى أو أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، فكذلك علي كان قارنا واستمر في نسكه دون إحلال. قال فكان جماعة الهدي، جماعة الهدي يعني مجموع الهدي، مجموع ما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به علي من اليمن، كان مجموعه كم؟ 100 بدنة. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. هذا بناء على النسك الذي عرفنا. نعم.
قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم نفث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بحبة من شعر تضرب له بنمرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فركلت له، فأتى رب الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، فإن أول دم قطر من دمائنا دم ابن ربيعة بن حمص كان مستضعفا
عنه. قلت عنه عني وأنتم تسألون عني
فأنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويكتبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ركب حتى أتى الموقف فجعل رقم ناقته القصواء إلى السفرات، جعل حمل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب الدرس، وأغلق أسامة بن زين خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى للزمان حتى إن رأسها يصيب نوري كرحل، ويقول بيده كلنا أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبا من الحبال أرخى لها الحبال حتى تصعد حتى أتى مزدلفة، وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع صلى الفجر حين تبين له الصبح
تبين
له تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهداه ورحله فتنزل وقيفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تقطع الشمس وأردف الفرد من العباس حتى أتى وقت محسر
محسر كسر كسر السين
حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها مثل حصى الخص وما جنون لولاده ثم انصرف إلى من حمل ثمار 63 ليلة ثم أعطى عليهم فمهر ما غبر وأشرقه في هديه ثم أمر في كل بلدة ببضعة فجعلت في كل وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفضل إلى البيت وصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم فقال الزحمت انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقاياتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه رواه مسلم وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم فأكبر ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم.
نأتي بعد ذلك إلى ذكر مناسك الحج. قال جابر رضي الله عنه فلما كان يوم التروية ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة من هذا اليوم تبدأ مناسك الحج وأعماله من يوم الثامن من ذي الحجة. قال توجهوا إلى منى. انتبه الآن، أول شيء يفعله الحاج في اليوم الثامن يتوجه إلى منى. قال فأهلوا بالحج، يحرم بالحج في هذا اليوم، وخصوصا من كان، الكلام هنا على من كان قد تحلل بعمرة قبل ذلك، يعني يفعل ما فعله الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بعمرة، هذا الذي نتكلم عليه، لأنه يعني عندما تحلل بعمرة صار الآن ليس في نسك، واضح؟ خرج من النسك، فإذا أراد أن يقوم بالحج عليه أن يجدد الإحرام مرة أخرى، يحرم بالحج في اليوم الثامن وهو يوم التروية. قال وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذن ما الذي يصنع في منى؟ يقعد بها الحاج، يصلي بها خمس صلوات، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت بمنى حتى يصلي الفجر بها. فجر أي يوم هذا؟ اليوم التاسع، واضح؟ الآن ندخل في اليوم التاسع الذي هو يوم إيش؟ يوم عرفة. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. هذا أول شيء، في يوم عرفة مكث صلى الله عليه وسلم قليلا بعدما صلى الفجر حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة موضع بجوار عرفة، موضع بجوار عرفة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. كان من الحج عند أهل الجاهلية أنهم كانوا يقفون عند المشعر الحرام وهو في مزدلفة، المشعر الحرام في مزدلفة، كانوا يقفون عنده في هذا اليوم في اليوم التاسع، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوافقهم في ذلك، لكن خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأجاز رسول الله، يعني مر، لم يقف في مزدلفة، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، يعني تحركت،
أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم، إلى آخر الحديث. فهذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، خطب الناس وذكر فيهم أمورا عظيمة، منها تحريم الدماء والأموال ووضع أمور الجاهلية، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني لا قيمة له، كل ما حصل في الجاهلية، كل ما كان مبنيا على أحكام الجاهلية وعاداتها فإنه موضوع، يعني لا يعمل به ولا قيمة له. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء وذكر حق الزوجات وحق الأزواج أيضا، قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، يعني لا يجوز للمرأة أن تدخل بيتها أحدا إلا بإذن زوجها، حتى ولو كان أباها أو أمها أو أخاها أيا كان، لا يجوز لها أن تأذن لأحد في بيتها إلا بإذن زوجها. طبعا المراد الإذن الضمني، يعني لا يشترط الإذن التصريحي في كل وقت، إذا علمت أنه يرضى بدخولهم أو بمجيئهم في أي وقت فلا بأس. قال فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، هذا فيه إشارة إلى الآية، الآية يقول الله تعالى فيها إيش؟ واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أطلق الله تعالى الضرب وقيده النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مثال لتقييد السنة للإيه؟ للقرآن. فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير مؤلم، لا يكسر عضوا ولا يحدث جراحة ولا ما أشبه ذلك. قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، النفقة والكسوة بالمعروف على حسب العرف والملائم لمثل الزوجة. ثم أوصى بكتاب الله تعالى، قال وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله عز وجل. ثم استشهد الناس على رسالته صلى الله عليه وسلم، قال وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها، يعني يشير بها إلى الناس، يعني يصنع هكذا وهكذا، قال اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. قال ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر، بعد الخطبة يصلي الإمام الظهر ثم أقام فصلى العصر، يصليهما جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا في وقت الظهر. قال ولم يصلي بينهما شيئا، يعني بعد الظهر يصلي العصر مباشرة، لا صلاة بينهما حتى وإن كانت سنة. قال ثم ركب حتى أتى الموقف، والمراد به عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، يريد صخرات معينة خلف جبل عرفة، وجعل حبل المشاة بين يديه، المراد بالحبل الطريق، طريق المشاة الذي يسيرون فيه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. فهذا هو الوقوف بعرفة، يقف بعرفة في هذا اليوم، وهو ركن الحج الأعظم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يقف في هذا الوقت يستقبل القبلة ويكثر من الذكر والدعاء كما سيأتي إن شاء الله. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، قرص الشمس، وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، شنق يعني ضيق، يعني ضيق الزمام على الناقة حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، المورك هو الموضع الذي يثني عليه الراكب رجله، من ركب البعير، البعير يمكنك أن تقعد عليه هكذا وأنت ثان رجليك، واضح؟ فالموضع الذي يثني عليه رجله هذا المسمى بمورك الرحل. قال ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، وكلما أتى حبلا من الحبال، المراد بالحبل هنا التل، أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. إذن بعد الوقوف بعرفة في مساء اليوم التاسع إذا غربت الشمس من اليوم التاسع ينتقل الحاج من عرفة إلى إيش؟ إلى المزدلفة. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، جمع بينهما أيضا ولم يسبح بينهما شيئا، يعني مراد بالتسبيح هنا النافلة، لم يصلي بينهما شيئا وإن كان نافلة. قال ثم اضطجع حتى صلى الفجر، وهذا هو المبيت بمزدلفة في ليلة العاشر، في ليلة العاشر من ذي الحج، بعدما يقف في نهار التاسع في الليل ينتقل إلى مزدلفة ويبيت بها حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. الآن نحن في أي يوم؟ في ذكر أي يوم؟ يعني العاشر. ماذا يفعل في اليوم العاشر؟ أول شيء يأتي المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة. قال فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، والله تعالى ذكر هذا، قال فاذكروا الله عند الإيه؟ عند المشعر الحرام. فهذا هو الوقوف عند المشعر الحرام. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، الإسفار هو اتضاح الصبح اتضاح النهار، فحتى أسفر جدا حتى اتضح النهار جدا، دفع قبل أن تطلع الشمس، يعني انتقل من مزدلفة، وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى. فالآن ماذا يصنع الحاج؟ إذا طلعت الشمس انتقل من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى على مكان يسمى ببطن محسر ماذا يصنع؟ قال حرك قليلا، يعني أسرع المشي، فيسن للحاج في هذا الموضع أن يسرع بقدر الإمكان. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. نعم. قال رضي الله تعالى عنه ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. المراد هنا الجمرة الكبرى التي ذكرت في الكلام، وقوله التي عندها الشجرة لأنها كانت عندها شجرة قبل ذلك ثم أزيلت. قال فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. فهذا رمي الجمرة في اليوم العاشر، يرمي الحاج الجمرة الكبرى المسماة بجمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، مع كل حصاة يقول الله أكبر. وقوله مثل حصى الخذف، الخذف هو في الأصل القذف هكذا، يعني بالأصبعين على هيئة معينة، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالحصى الحصى المعتدل، الحصى المعتدل يعني يقول مثل حصى الخذف، يعني الحصى الذي يستعمل في عملية الخذف، ويريد بذلك الحصى المعتدل كما قربه بعض العلماء، قال هو قريب من حبة الفول، واضح؟ فلا يجوز أن يكون أكبر من ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه وقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني هذا الحديث ذكره في هذه المناسبة، في مناسبة أنه كان يلتقط للرمي حصيات معينة غير كبيرة، واضح؟ فلا يجوز الزيادة على هذا المقدار. قال رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، بعد ذلك ينتقل الحاج إلى المنحر إن كان معه هدي، فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، ما غبر يعني ما بقي، وكان الهدي كم؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان كم؟ كان 100، فنحر صلى الله عليه وسلم 63 وأعطى الباقي لعلي ينحر. قال وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة، البضعة يعني القطعة والمراد قطعة اللحم، فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، فهذا دليل على جواز الأكل من الهدي. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. هنا يأتي الكلام على طواف الإفاضة، بعدما ينحر الحاج إن كان عليه هدي ينتقل إلى البيت حتى يطوف به طواف الإفاضة. قال فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. المراد أن بني عبد المطلب كانوا يقومون على السقاية، على سقاية الحجيج، كان هذا قديما فيهم من أيام الجاهلية، كانوا يقومون على سقاية الحجيج، هذا معنى قوله ينزعون من زمزم، يعني يأخذون من زمزم ما يسقون به الناس، واضح؟ فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. المراد لولا أن يعتقد الناس أن السقاية من المناسك لنزعت معكم، لأن الناس إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ظنوه إيش؟ ظنوه سنة، ظنوه من المناسك، فتسابقوا عليه، كلهم يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل بهذا غلبة لبني عبد المطلب، واضح؟ قال لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. قال فناولوه دلوا فشرب منه. هذا آخر الحديث. وذكر المصنف رحمه الله الحديث الآخر خذوا عني مناسككم، وقد أخرجه مسلم من حديث جابر أيضا. فهذه هي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا من كان قارنا يجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، والتفصيل سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر.